الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. ما بعد، فأريد أن أختار حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ننتقي بعض معانيه فنرتشف منها ونرتوي برحيقه. وأريد أن أختار حديثا أخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب الطلاق، حديث أخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب الطلاق عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، وكانت تحته أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، فقالت له وهي حامل: طيب نفسي بتطليقه. فطلقها ثم خرج إلى الصلاة، فعاد فوجدها قد ولدت، فقال: ما لها؟ خدعتني، خدعها الله. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه، فقال: سبق الكتاب أجله، اخطبها إلى نفسها. هذا هو حديثنا الليلة. أظن حديث كلماته غريبة. الحديث يرويه الزبير بن العوام وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة ابن عبيد الله والزبير ابن العوام وعبد الرحمن ابن عوف وسعيد ابن زيد وسعد ابن أبي وقاص وأبو عبيدة ابن الجراح. فراوي الحديث هنا واحد من العشرة المبشرين بالجنة، فهل المبشرون بالجنة عشرة؟ الجواب لا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لبلال: سمعت خفقا عليك بين يدي في الجنة. يبقى بلال ايه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة: جاءني بك جبريل في حريرة خضراء وقال: هذه زوجتك في الجنة. خديجة، يأتي جبريل ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: بشر خديجة في الجنة ببيت من قصب لا وصب فيه ولا نصب. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن عمرو بن الجموح: رأيته يمشي في الجنة برجله لا عرجة فيها. سعد بن معاذ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين من هذه. المبشرين بالجنة بتحديد الاسم يبلغ أو يفوق 80 ويقترب من 100. وهناك أهل بدر 310 مبشرون بالجنة، وأهل بيعة الرضوان يزيد عن 1400 مبشرون بالجنة. فالمبشرون بالجنة عدد كبير، إنما العشرة يعني الذين جاءوا في سياق في حديث واحد: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، سعد في الجنة، سعيد في الجنة، عبد الرحمن في الجنة، أبو عبيدة في الجنة. هذه أسماء العشرة. فيروي الحديث: وكانت تحته أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط. يبقى كأن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط مسلمة، وأبوها عقبة ابن أبي معيط مات كافرا. وأم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط إنما هاجرت في العام السابع من الهجرة. هاجرت في العام السابع من الهجرة، حيث كانت بيعة الرضوان بعدها خفت القيود عن المسلمين في مكة. صلح الحديبية، صلح الحديبية الذي نزلت بسببه سورة ايه؟ حد يعرف سورة ايه؟ سورة الفتح. سورة الفتح، سورة الفتح نزلت: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الفتح المبين هو ايه؟ صلح الحديبية. أما فتح مكة فهو المذكور في سورة الفتح الصغرى: إذا جاء نصر الله والفتح. يبقى كأن إنا فتحنا لك فتحا مبينا هذا مقصود به ايه؟ صلح الحديبية. ولذلك لما نزلت سورة الفتح قال الناس: اهو فتح؟ وقال ابو بكر الصديق: ما كان فتح في الاسلام افضل من صلح الحديبية، ولكن الناس يعجلون لأنهم لا يعرفون ما بين محمد وربه، والله لا يعجل لعجلة العباد. المسلمون هاجروا من مكة إلى المدينة خروجا من دولة الكفر ليحيوا في بلد الإسلام. ثم صارت دولة الإسلام تدافع عن نفسها، عن موقعها، حتى جاءت غزوة بدر وهزم فيها المشركون، فاشتد عداء المسلمين الكافرين على من أسلم. فلما جاءت غزوة أحد ورد كيدهم في نحورهم فلم يفعلوا شيئا، اشتاطوا غيظا فجمعوا الأحزاب ليقاتلوا المسلمين في المدينة، فرد الله كيدهم في نحورهم ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فكانت غزوة الأحزاب في آخر العام الرابع للهجرة ومطلع العام الخامس. فلما كان العام السادس رأى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه رؤيا أنه يطوف بالبيت آمنا واجعا، ويطوف أصحابه ويحلق ويحلقون ويقصرون. ورؤيا الأنبياء إيه؟ رؤيا الأنبياء وحي. فلما أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خرجوا معه معتمرين. يبقى خرجوا للحديبية إيه؟ معتمرين، ولذلك تسمى عمرة الحديبية وتسمى غزوة الحديبية وتسمى صلح الحديبية، لأنها بدأت عمرة ثم انقلبت غزوة ثم صارت صلحا. فلما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام ونزل في ذي الحليفة بأصحابه ليحرموا ويلبوا بالعمرة، قال عمر: يا رسول الله، أنأتي القوم وبيننا وبينهم تلك الحروب وليس معنا من اللامة شيء؟ اللامة يعني السلاح. فأرسلوا إلى المدينة فجاءوا بالسلاح فحملوه وذهبوا، يبقى معتمرين محرمين وشالين ايه؟ سلاح. حتى إذا بلغوا على مشارف مكة إذا بجيش يقوده خالد بن الوليد جاء يصدهم. وقع في هذا الوقت صلاة العصر، صلاة الظهر جماعة ركعتين، وصلاة العصر صلاة خوف، يصلي بنصف القوم ثم يرجع النصف فيحرثون ويأتي الباقي معه يصلون، لأن الكفار لما رأوهم يسجدون وانتهوا من صلاتهم قالوا: تركتموهم وهم ساجدون، ولو ملتم عليهم لقتلتموهم. فتوعدوهم أن إذا صلوا العصر أن يميلوا عليهم، فنزل الوحي قبل مجيء العصر يعلمهم صلاة الخوف، فصفهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه صفين، فركع بهما، فلما كان السجود سجد الطائفة وحرس الطائفة، فلما رفع صلوا معه، وسجد الذين حرسوا وحرس الذين سجدوا. هذا يدل على فرط عناية رب العالمين بالمسلمين، ينزل الوحي يتجاوب، ينزل بالفرج على المسلمين وهم لا يدرون ما تحدث به أهل الشرك وما وقع من أهل الكفر. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: من يأخذ بنا حتى نباغت القوم من غير الجهة التي فيها الجيش؟ فمال بهم بعضهم حتى بلغوا الحديبية، فأناخت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث حوار طويل وجميل وجليل في هذا الموقف. انتهى هذا الحصار بأن جاء سهيل بن عمرو وأبو سفيان بن حرب وعقدوا عقدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، عقدوا عقد معه. سهيل بن عمرو، غني القصص والتاريخ فيه عبر جميلة. أبو سهيل بن حرب كان زعيم مكة، وسهيل بن عمرو من الزعماء من الخطباء، لكنه مش الزعيم. بس سهيل بن عمرو كان عنده أمور، منها أنه كان له واحد من أبنائه أسلم وهاجر إلى الحبشة، فلما عاد إلى مكة، لما أشيع أن قريش أسلمت رجع إلى مكة، أمسك به عمرو فحبسه، سهيل أمسك به سهيل بن عمرو فحبسه، حتى إذا جاءت غزوة بدر خرج ولده معهم ليقاتل المسلمين، فلما اصطف القوم خرج من صف المسلمين إلى صف المشركين، من صف المشركين إلى صف المسلمين فقاتل معهم. فالولد الثاني لسهيل بن عمرو هو أبو جندل، هو الذي جاء بعد أن كتب العقد وبلغ إلى القوم وقال: أنقذوني يا معشر المسلمين، أنقذوني. وقيوده يرصف فيها، فقال سهيل بن عمرو: يا محمد، هذا أول من أقاضيك عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: ولكننا لم نمضي العقد، لسه ما وقعناش. فقال: ولكن اتفقنا. فقال: دع لنا هذا. قال: لا، ما هو في واحد تاني هو مصاب فيه. فكان أن صار ذلك العقد تخفيفا عن قيود المسلمين، كل واحد حبس واحد. حبس مين؟ اللي حبس من دول حبس مين؟ ابنه. وما يود أحد أن يعذب ولده. فلما جاء الصلح قال: هو حيروح هناك، حنبعت وراه اللي يجيب. فكان كل واحد يسلم يروح هناك يردوه. كان ممن ذهب أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وكانت قد أسلمت قبل الهجرة، يعني كأنه عند العقد لها في الإسلام أكثر من 6 سنين، لأن صلح الحديبية كان في ذي الحجة أو ذي القعدة، الحجة غالبا، من العام 6 للهجرة، يعني في آخر العام. فكان لها 6 سنوات أو يزيد مسلمة، ولكن حبسها أهلها أن تخرج. فلما جاء صلح الحديبية خففوا القيود، بحيث اللي عايز يهرب ممكن يهرب، لأنهم مطمئنين أنه مجرد ما يهرب ويوصل لغاية هناك حيرسلوا خلفه من يسافر ويأتي به. فلما هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، جاء خلفها أخواها الوليد بن عقبة وعمارة بن عقبة، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، العقد الذي بيننا وبينك، يعني رد علينا اللي أسلمت عندك دي، جاءت مهاجرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام جاء بها فقالت: يا رسول الله، تعلم والله أن النساء من الضعف ليسوا كالرجال، فأنا امرأة، وإن رددتني فتنوني في ديني، يعني أنا فضلت محتفظة بإسلامي المدة الطويلة دي، ولم تتزوج. فأنزل الله عز وجل آيات سورة الممتحنة: إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. نزلت آيات سورة الممتحنة، ولم تكن متزوجة حتى تسأل، لأن كانت المرأة تسأل: ما هاجرتي رغبة عن زوج ولا رغبة في زوج؟ فشهدت في ذلك، وردوا أخواها عمارة والوليد. ثم تزوجت أم كلثوم بنت عقبة. إخواني، ينبغي أن نحفظ تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم، تاريخ الإسلام ينبغي أن نحفظه، خاصة في عصر النبوة. لما أسلمت كل هذا، يبقى الأمر كان أمر الصلح كان في آخر العام 6، يبقى هذا وقع في العام 7. وليه ما بقولش في العام 8؟ ليه بحدد العام 7؟ لأنها تزوجت بعبد الله بن رواحة. متى مات عبد الله بن رواحة؟ حد مذاكر متى مات؟ فتح الله عليك. مات لأن في قيادة غزوة مؤتة، التي كانت في جماد الأولى من العام 8 للهجرة. يبقى مات عبد الله بن رواحة، وكان متزوجا بها في أول العام الثامن. تزوجت بعده، يبقى لابد أن يمر بين موته وبين الزواج إيه؟ عدة. العدة إما أن تكون ها المذاكر يقول يرد علي، العدة إما أن تكون فتح الله عليك 14 و10، أو وضع الحمل إن كانت حاملة. عدة المتوفى عنها زوجها حالتين: حامل ثم وضع الحمل، أو 14 و10. ولم يثبت أن لها ولد من عبد الله بن رواحة. يبقى الراجح أنها اعتدت ب14 و10 وتزوجت بعده مين؟ مين؟ حديث احنا بنتكلم فيه، الزبير بن العوام. تزوجت بعده الزبير بن العوام، والزبير بن العوام كانت تحت مين؟ كان متزوج بمين؟ بأسماء بنت أبي بكر الصديق التي أنجب منها عبد الله بن الزبير، أول مولود للمسلمين في المدينة عبد الله بن الزبير. فكان عبد الله بن الزبير ولد، هو المولود في المدينة، يعني ولد في العام الأول من الهجرة، وهذا كان في العام الثامن من الهجرة، يعني كان عمره 7 سنوات أو قريبا من ذلك، يعني لم يكن قد صار فتى أو رجلا، يعني ما زال صغيرا في سنه. وحملت منه أم كلثوم بنت عقبة. واضح أن القصة دي وهي كانت في أي شهور الحمل؟ كانت في المخاض في الوضع، لكن كأنها ما أظهرت للزبير أنها في المخاض، وإنما قالت له هذه الكلمة العجيبة، قالت له: طيب نفسي بتطليقة. وهو الطلاق بيطيب النفس. قالت له: طيب نفسي بتطليقة. امرأة عاشت تجاهد بين المشركين في قيودها لتخرج إلى الإسلام، فلما خرجت فتزوجت برجل، فلما مات عنها وجدت أن الإسلام لم يضيعها حتى تزوجها الزبير بن العوام، فعلمت أن الإسلام دين رب العالمين الذي قال: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وإن يتفرقا يعني بموت أو طلاق يغني الله كلا من سعته. فكأنها وجدت في الزبير شدة، لكن طيب نفسي بتطليقة هذه ما هي؟ ليست بجلسة صراع ولا شدة في الحوار، إنما قالتها له وهي ذات أعصاب هادئة وكلام متعقل، لأنها تعلم أن الإسلام لا يضيع المرأة. لكن النهاردة لو أن امرأة طلقت فهي تساوي عند الناس ماتت. ليه؟ لأنه هو مين اللي بيتزوج البكر علشان يروح يتزوج ولو سوى مطلق؟ ليه طلقت ليه؟ فكأن الإسلام شمل المرأة بالعناية وأحاطها بالرعاية، حتى صارت المرأة تجد نفسها تحت مثل هذا الرجل الجبل الزبير بن العوام، هذا المبشر بالجنة، وترى أن يطلقها تطليقة فيطيب خاطرها بها. المرأة إذا دخلت إلى بيت تمسكت به، اليوم يا إخواني عايزين يخدع المرأة فيقول: النساء بقى صار عددهم كثير فمن قائل ضعف الرجال، ومن قائل ثلاثة أضعاف الرجال، ومن زائد على ذلك. هذا يوحي للمرأة إن إذا ما كانتش من بدر عرضا لها على زوج يبقى هتضيع. فتشرع المرأة تقول ما احناش عارفين الزمن في ايه، يبقى لازم نحط في ده ايه، ها نحط في ده ايه، سلاح. المرأة المسلحة اعوذ بالله، لانها ان رفعت السلاح فاقرب الناس اليها مين؟ الزوج. فلا ترفع السلاح الا في وجه زوج، مسلحة. فتريد المرأة أن تتسلح، وتتسلح كلمة ضد الزمن. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث القدسي: يسب لابن آدم وليس له أن يسبني يسب الدهر، وأنا الدهر. ضد الزمن، ضد غدرات الزمن. ما الذي ما هذا الذي نقوله؟ ولا بد أن نعلم أن أحداث الزمان إنما يحدثها رب العالمين، يحدثها الله رب العالمين. ثم يبغض للمرأة أن تكون لها شريكة حتى ترى أن الموت أهون من زواج الثانية. يبقى يفهموا ان العدد كبير، وان اللي حتفوز بزوج دي فازت. وبعدين يخوفوها جدا جدا من زواج الثانية، فتتعقد المشكلة، فتصير المرأة صاحبة الحياء هي الراغبة التي تخرج. فيحدث من ذلك ما لا نستطيع له وصف من أشياء: يهدم بها الحياء، وتضيع بها الأسر والبيوت. لذلك إخوة الإسلام ينبغي أن نعرف أن رب العزة الذي خلق الرجال وخلق النساء كتب وضمن للمرأة رزقها، ومن الرزق الزواج، ولا يعجل الرزق معصية. التبرج لا يعجل الرزق، ولا يعجل الرزق معصية. فالمرأة البنت اللي بتعمل علاقات لا يعجل لها برزق. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أجملوا في الطلب يعني اجعلوا الطلب جميلا، وجميلا يعني موافقا للشرع، لأن الطلب لا يكون جميل، الأمر لا يكون جميل وهو يخالف الشرع، ولا يأتيه الجمال إلا من موافقته للشرع. أجملوا في الطلب. ولا يحملنكم استبطاء الرزق. والزوج رزق، والزواج رزق، الزوجة رزق، والزوج رزق. ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إذن الإسلام جاء بالجمال والجلال، فعدد النساء بالكاد يزيد قليلا عن عدد الرجال، بحيث أنه لو وقع التعدد في 2 في كل 100 أو 3 في كل 100 لما وجد نساء لمن رغب في التعدد، فلما كان التعدد عندئذ مألوفا صارت النساء مرغوبات، فما أن تطلق امرأة حتى تجد أن الخطاب قد كثروا على الأبواب، وما أن يموت زوج امرأة حتى تجد أن الخطاب قد كثروا على الأبواب، وما أن تشب امرأة فتبلغ من السن محيضا حتى يجد الخطاب قد كثروا، بل إن المرأة لتتزوج في الإسلام دون البلوغ، دون البلوغ. ولذلك رب العزة جعل عدة للائي يئسن من المحيض، ومين تاني معها؟ واللائي لم يحضن، واللائي لم يحضن، التي لم تحيض لها عدة، معنى هذا انها تزوجت ومات عنها الزوج او طلقت، يبقى لها عدة، لها عدة، عدتها بالاشهر لانها لم تبلغ سن المحيض، يعني تزوجت ودخل بها زوجها وهي دون المحيض. ولذلك مدام تحدثنا عن العدد بهذا الشكل، والمقال هذا موجود في باب السنة بعنوان العدة والحداد، فنريد أن نراجع معكم ما هي أقسام العدة، ما هي أقسام العدة. قسم الأول والذي لا شذوذ فيه ولا استثناء الحامل، الحامل عدتها ايه؟ وضع الحمل من موت زوج او طلاق، عدتها وضع الحمل بشرط ان تضع الحمل كاملا. مفهوم يعني ايه كاملا؟ يعني ايه كاملا؟ لا يعني لو حامل في اثنين تضع الاثنين، يعني ما تضع واحد ولسه الثاني لسه لم تحل حتى تضع الحمل كاملا، تضع كامل ما حملت في اي سن وضعت. لو وضعت فقطا، حيا، ميتا، على 7 أشهر، على 9 أشهر، فقد حلت. هذا هو القسم الأول من أقسام العدة. القسم الثاني من أقسام العدة هو اللي ذكرناه عندما تكلمنا عن عبد الله بن رواحة، عدة المتوفى عنها زوجها في غير حمل، عدتها إيه؟ 14 وعشر. ثم في حمل ايه وضع الحمل. الثالثة عدة الآيسة والصغيرة التي لم تحض، الآيسة اي التي انقطع حيضها، قطع حيضها وعرفت انقطاع الحيض قبل الطلاق، قبل الطلاق. وبقول ليه قبل الطلاق ما قلتش قبل الموت؟ ها؟ لا، لأن الموت 4 أشهر و10 قولا واحدا، لكن الطلاق إن كانت حائض تبقى 3 قروء، بتحيض يبقى 3 قروء، إن كانت لا تحيض يبقى 3 أشهر. صعب الدرس؟ عدوا يا إخواني. يبقى قلنا المتوفى الحامل، المتوفى عنها زوجها، الآيسة والصغيرة، الرابعة ذات الحيض، ذات الحيض عدتها ايه؟ 3 قروء، قروء. والراجح ان القرء الحيض، 3 قروء، والراجح ان القرء الحيض. الخامسة التي لم يدخل بها، اللي لم يدخل بها عدتها ايه؟ ها؟ ليس لها من عدة إن طلقت، لكن إن توفي زوجها قبل الدخول فعدتها 14 وعشر. ليس لها عدة من طلاق، لكن لها عدة من موت. هذه أقسام العدة ينبغي أن نتعلمها وأن نعرفها جيدا، لأن هذه الأحكام أحكام تمر على الناس وقد يخطئ فلا يعرفونها، فيقع من هذا الخطأ أخطاء فادحة كثيرة. الشيخ عبد المجيد بيقول لو حامل وتوفي عنها زوجها، مين يجاوب على السؤال ده؟ ها؟ عدتها وضع الحمل، عدتها وضع الحمل، هذه الحالة الأولى. الحالة الأولى قلنا إيه؟ الحامل، الحامل عدتها وضع الحمل من موت أو طلاق. هنا في حديثنا الزبير بن العوام أم كلثوم بتقول له طيب نفسي بتطليقة وهي حامل، هو طبعا مش واخد باله حامل، ما قالتلوش ان انا في المخاض ولا جاءني اثار الطلق ولا، لكن قالت له هذه الكلمة فقال طيب انا لو طلقتها تطليقة ما هو فيه، رب العزة قال الطلاق مرتان ولا ثلاثة مرتان، واي واحد النهاردة بيحلف بالطلاق بيقول عليها ايه؟ الطلاق بالثلاثة. طب رب العزة قال مرتان، تقوم انت تروح جايب ثلاثة دفعة واحدة؟ خلي بالك يا اخواني هذه مسألة هامة. الطلاق يمين الفساق، الطلاق يمين الفساق. ليه الطلاق يمين الفساق؟ لانه الرجل قال لزوجه والله فلم تطع، يعني قال لها وحياة ربنا فلم تطع، لما قال لها وحياتي انا اطاعت. يبقى اذا علم الرجل زوجه انه عندها اولى طاعة من الله، يبقى طلق يمين ايه؟ الفساق. لانه المطلق ما قدم على يمين الطلاق الا لما علم انه لو حلف بالله مش هتسمع الكلام، لكن لو قال علي الطلاق وحياتي وياكي، حلف بحياته معها، يبقى هتسمع وتطيع. فالذي يرضى بزوجة هكذا عنده قدم نفسه على رب العالمين وهو راضي، هذا فسق. والتي تقدم زوجها على رب العالمين هذا هو الفسق. الطلاق يمين الفساق. أم كلثوم بنت عقبة تعلم أن الإسلام لن يضيعها، ووجدت شدة في بيت الزبير لم تعهدها. الزبير كان شديدا في بيته، حازما حازما في بيته، فلم تعهد هذه، فقالت له طيب نفسي بتطليقة، يعني انت لك طلقتين رجعيتين، طيب نفسي بواحدة منهم. فطلقها، يعني كأنه الرجل يمكن ان يرق لزوجه ويحسن اليها حتى الى هذا الحد ما دام الامر في امر مشروع في امر مباح، لكن لا يطيب نفسها بتبرج ولا يطيب نفسها بفعل معصية من المعاصي، انما تطيب الخاطر لا يكون الا بمشروع. الرسول عليه الصلاة والسلام كان خير الأزواج، كان خير الأزواج، وكان يعامل الزوجات خير معاملة. انظر في بيت عائشة عنده أضياف، وجاءه طعام من زينب بنت جحش، فنظرت عائشة إلى الطعام وإنائه فرأت حسنه فأدركتها الغيرة، فضربت الإناء بيده فشقته. فجمع الرسول عليه الصلاة والسلام الإناء وضعوا أمام الأضياف وقال كلوا كلوا، غارت أمكم غارت أمكم، إناء كالإناء وطعام كالطعام. هذه يا إخواني هي الرجولة، هذه هي الرجولة، أن يبقى في كامل أعصابه وجميل ابتسامه. وقد أخطأت زوجه هذا الخطأ الجسيم، وليس من طعام يقدمه للضيف في البيت سواه، وليس الطعام من عندها إنما من بعض ضرائرها، ويبتسم ويقول كلوا كلوا، غارت أمكم، إناء كالإناء وطعام كالطعام، يعني غرامة عليه تجيب إناء زي الإناء وطعام مثل الطعام. بينما لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة يوما، فنظر فوجد نمرقة وسادة جاي علشان مين؟ علشان هو يخرج، فتخرج عائشة خلفه وتقول أتوب إلى الله وأستغفره مما صنعت يا رسول الله، فماذا صنعت؟ يبقى لم يغضبه أن ضربت الإناء فكسرت، وأغضبه أن جاءت بنمرقة في البيت وهي تقول أتوب إلى الله وأستغفره مما صنعت، ماذا صنعت؟ فقال ما هذه؟ قالت نمرقة اشتريتها لك لترتفق عليها عشان تستريح في البيت. قال أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة؟ انظروا يا إخواني إلى تطيب الخاطر، تطيب الخاطر، وكيف يكون الإسلام، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند حدود الله وقافا. لكن هنا أنا عايز أسأل سؤال، لما الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة وجد النمرقة وبعدين طلع، وطلعت خلفه تقول أتوب إلى الله وأستغفره مما صنعت، طبعا مش معقول تقول لحكة إنها تلتف في هدومها وتطلع خلفه، يبقى السيدة عائشة طلعت متبرجة أمام الناس؟ مش ممكن، مش ممكن، ما ليه اللي حصل ليه؟ الجواب يا اخواني ينبغي ان نفهم الامر جيدا، الحجرة اوسع والله البيت فتح الله عليك، الحجرة فيها بيوت، فيها بيوت، البيت مكان البيتوتة. ولذلك في الحديث صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في مسجد قومها. بقول هذا الكلام علشان لما نسمع عبارة نردها إلى أصل الشرع، كانت في الحجرة ودخل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام فوجد النمرقة، وجد النمرقة في المخدع، في المخدع، فلما خرجت من المخدع خرجت إلى الحجرة، ما خرجت من الحجرة. فتم هذا الحديث، هذه حجرتها، والحجرة المكان المحجور الذي لا يدخل إلا بإذن. فهذه المصطلحات لما تغيرت عندنا بنظن إن الأحاديث إن نفس المعاني، الحجرة هي الحجرة، الغرفة يعني الغرفة، البيت يعني البيت، وهذه الأسماء عندنا صارت على غير مدلولاتها. أم كلثوم بنت عقبة تقول للزبير: طيب نفس بتطليقه، كأنها وجدت أن الله بالإسلام لا يضيع من دخله. فالإسلام حصن، حصن من آوى إليه حماه الله، من آوى إليه آواه الله. الإسلام حصن باعتقاده، حصن باعتقاد صحيح، يعلم ان المطلوب منه مرضاة مين؟ الله رب العالمين. فلا يتملق ولا يكذب ولا يداهن. لذلك فعلاج الكذب والمداهنة في ايه؟ التوحيد. علاج الكذب والمداهنة فين؟ في التوحيد. فالموحد لا يكذب لأنه يعلم أن الذي ينجي هو الله رب العالمين، وأن الكذب لا ينجي، إنما الذي يرضي الله هو الصدق، فيصدق لأنه يعلم أن الصدق منجى وأن المنجي هو الله رب العالمين. ولذلك يا إخواني صلاح حال الخلق في غرس التوحيد في القلوب، غرس التوحيد في القلوب. رؤية امرأة مات زوجها صابرة متجملة، يعني هدية كده، لا تتكلم كلاما فاحشا ولا تتكلم إلا كلاما جميلا. فلما سئلت قالت: علمت زوجي أكالا، وعلمت ربي رزاقا، فقد مات الأكال وبقي الرزاق. توحيد. ولذلك ينبغي إخواني، ينبغي أن نعلم أبناءنا التوحيد. لكن إحنا مثلا لما بيجي الولد يطلب منه طلب، أقول له أجيب لك منين منين منين؟ علم الولد إذا أراد أمرا أن يسأل الله قبل أن يسألك، لأنه الولد متى يمكنه أن يسألك؟ وانت صاحي ولا وانت نايم؟ وانت خارج البيت ولا وانت موجود معه؟ وانت موجود معه، وانت مشغول ولا وانت فارغ؟ وانت متضجر متألم تعبان ولا وانت مستريح؟ يعني كل هذه احتياطات ليطلب منك. طب متى يمكنه ان يطلب من الله؟ بالليل ولا بالنهار؟ في الفراغ ولا في الشغل؟ في الصلاة ولا خارجها؟ اذا اعلم ولدي اذا اراد مني شيئا ان يسأل الله ان يجري ما يحتاجه على يدي، فان اجراه الله رزق، وان لم يجره الله منع. يبقى انا سبب، فان زال السبب بقي الرزاق، بقي المعطي سبحانه. فاعلم أن أرزاق رب العالمين يجريها بأسباب أوجدها. لكن الولد يقول لك طلب، تقول له منين؟ قل له سل الله يرزقنا، قل له سل الله يرزقنا. علمه اللجوء إلى الله، دعاء الله، سؤال الله رب العالمين. علمه أن يكون لله عز وجل ضارعا فيمكنك. لكن أنت تبقى فاهم في نفسك ومفهم اللي في البيت إن إذا ما جبتش الطعام حيجوعوا، وإذا ما جبتش الكساء حيعروا، وإذا ما لا يا أخي، ده رب العزة جعلك أنت والعاجز في منزلة واحدة، فقال: نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم. أنت في العجز مثله، والقادر هو الله، والقادر هو الله. ولذلك إخوة الإسلام ينبغي أن نعلم أبناءنا التوحيد، فإن علمناهم التوحيد نلنا في الدنيا برا وفي الآخرة بطاعتهم زخرا. لكن انتشار الكذب والغش والسرقة والرشوة وعقوق الوالدين والإساءة إلى الجار وكل هذا إنما وقع بسبب أننا تركنا التوحيد على اللسان ولم ننقله إلى الجنان. التوحيد على اللسان، يعني تعالى كده شوف واحد لص بيسرق وقول له تعالى 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 هسألك سؤال واحد وروح اسرق زي ما انت عايز، من الرزاق؟ اللص اللي بيسرق هتسأله من الرزاق؟ الجواب ايه؟ اللص هيقول الله. طب الله اللي حرم السرقة بتطلب رزقه بما حرم؟ اذا يدل على ان فاعل المعصية انما اتته المعصية من قبل ضياع التوحيد عنده. التوحيد ضاع عنده، فلما ضاع التوحيد عنده كثرت المعاصي منه. ولذلك يا إخواني ينبغي أن ننتبه إلى هذا، احذروا احذروا الذين يصغرون من أمر التوحيد، احذروا الذين ينتقصون من كلمات تقول ما حدكوش إلا القبور. هؤلاء ما دفعهم إلا الشيطان. يقول علماء الحض والنفاس، والله لقد قرأت كلمة أعجبتني جدا، الواصل ابن عطاء مؤسس المعتزلة الفرقة الضالة كان ألدغا في الراء وكان بليغا بحيث أنه يخطب الخطبة الطويلة ولا يدرك أحد الحاضرين لدغته لأنه ما جاء فيها براء. بلاغة بلاغة، لكن مؤسس ايه؟ فرقة ضالة، فرقة المعتزلة. فقال بعض سامعيه انظروا الى كلامه فانه ينبوع نورا، اما الحسن، عارفين يعني الحسن مين؟ حسن البصري. اما الحسن فإنه لا يعرف إلا ما في سراويل امرأته. إيه اللي في سراويل امرأته؟ الحيض والنفاس. يبقى لما يكون الحسن البصري لا يعرف إلا الحيض والنفاس، يبقى كلمة لا يعرف الحيض والنفاس هذه ما يقولها إلا ضال، ولا يوسم بها إلا رجل من أهل السنة. فاحذروا احذروا يا اخواني، لانه يراد منا ان ننتقل عن دعوة التوحيد لننتقل الى دعوة التهيج. يراد ذلك منا. فاذا ايقنا ان القلب الموحد هو الذي تخرج منه الصالحات، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال بعض أصحابه يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال ليس ذاك، إنما هو الشرك. اقرأوا إن شئتم إن الشرك لظلم عظيم. يبقى إذن إذا أزلنا الشرك أزلنا بقية الظلم، لكن نجي من تحت عايزين نزيل الظلم من تحت، نزيل الظلم، نزيل السرقة، نزيل نحرر المرأة، نوحد العرب، نوحد المسلمين، وسايبين الشرك، سايبين الشرك الذي هو الظلم الأكبر، لا يزول أي ظلم أبدا. فلا بد أن نعرف أن دعوة الإسلام إزالة الشرك، فإن زال زال بقية الظلم، لأن العبد يعرف بالتوحيد أن الرزاق هو الله، فلا يرتشي موحد ولا يسرق موحد ولا يدخل عليه الشيطان من باب رزقه ولا أجله، لأنه يعلم أن الأرزاق والآجال بيد الله لا تزيدها معصية. فكأن أم كلثوم بنت عقبة علمت الإسلام في توحيده، فرأت المغني هو الله، يغني من يشاء، يغني من التجأ إليه. كانت بين قوم قد ضيقوا عليها القيود، فأحدث الله فتحا برجال لم يدركوه. هذه مسألة هامة جدا يا إخواني، هذه المسألة الهامة بتبني قاعدة هامة، وهو أن رب العالمين إنما يحدث في كونه أحداثا يخدم بها دينه وشرعه من غير ما نحس. الإسلام نشأ في مكة وترعرع فين؟ في المدينة. من الذي كان السبب في نقل الإسلام إلى المدينة؟ من اللي مهد للمدينة لينتقل إليها الإسلام؟ تعرفوا مين؟ اليهود. اليهود، لأن اليهود قالوا للأوس والخزرج: لقد أظلنا زمان نبي يبعث فنتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم. فكان الأوس والخزرج متشوفين لهذا النبي الذي يبعث، فآمنوا وكفر اليهود. ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقول إخوة الإسلام أن صلح الحديبية حدث فيه ما كرهه المسلمون من جور في الشروط، ولكن جعل الله في ذلك الذي كرهوه فتحا. وهكذا لو تتبعنا فتوح الإسلام لوجدنا الكثير منها سببها وقوع المكاره. يعني أوسع علوم الإسلام، بل علوم الدنيا، علم الرجال عند المسلمين، سببه وقوع كذبة في سنة 40 للهجرة، جعلت الصحابة يقولون: سموا لنا رجالكم. فانطلقت قاعدة سموا لنا رجالكم لتأتي بالإسناد وعلم الرجال الذي حفظ الله به السنة، بل حفظ به الدين كله. إخواني، الحقيقة أن الكلام حول هذه المسألة كلام يطول، لكن أضرب مثال في غاية البساطة. سبب وجود جماعة أنصار السنة أمر من هذه الأمور. كان الشيخ حامد رحمه الله إمام مسجد الأوقاف، وكان يتعلم عنده التلامذة، حتى إذا وقعت مكيدة فصل بسببها انتبه تلامذته أن دعوة الفرد تموت بموته وتتغير بتغيره، فكان أن قامت الدعوة الجماعية لا تموت بموت صاحبها، إنما يبقيها الله عز وجل. ولذلك إخوة الإسلام علينا أن نلتزم بالمشروع، بأمر الشرع في أعمالنا وأقوالنا، ثم نعلم أن الدين دين الله، اوعوا تتصوروا ان هذا الدين بتحميه هيئة او جماعة او حكومة. الذي يحمي الاسلام ربه، ربه، ويهدد رب العزة اتباعه بقوله: وان تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. لذلك ينبغي علينا ان نتنبه اخوة الاسلام الى ان الذي يبقي الاسلام هو الله، وانما انا بانتسابي الى الاسلام وحرصي على اوامره ان التزمها ونواهيه ان اجتنبها لست احفظ الاسلام، انما احفظ نفسي. ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه. لكن رب العزة غني يغني دينه، يغني شرعه، يغني اولياءه، يغني عباده، والذي علينا هو ان ننجي انفسنا. فأم كلثوم بنت عقبة نظرت الى جمال ذلك الاسلام فقالت للزبير: طيب نفسي بتطليقة، وهي تعلم انها حامل متم. فلما خرج فعاد من الصلاة فوجدها قد ولدت، ادرك وقال: ما لها؟ خدعتني، خدعها الله. ثم ذهب الى الرسول عليه الصلاة والسلام يسأله، يعني كأن المتألم هو الزبير، مع انه عنده زوجة، وزوجة من فضليات النساء اسماء بنت ابي بكر، لكنه تألم وقال: خدعتني، خدعها الله. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: سبق الكتاب أجله، اخطبها إلى نفسها. وهذا يبين أن الخطبة إنما تكون من أجنبي، يعني كأنه صار الزبير بالنسبة لها إيه؟ أجنبي. وأن المرأة يجوز خطبتها إذا وضعت من موت أو طلاق مهما قل الأجل. أهو طلقها، وبعد وقت قصير ساعة أو أقل عاد ليصبح أجنبيا خاطبا يخطبها، يبقى يخطبها من وراء حجاب، اخطبها إلى نفسها. وذلك يعرفنا أن المرأة أحوالها في الخطبة ثلاثة أحوال في الخطبة. امرأة يجوز خطبتها تصريحا وتعريضا وهي المرأة غير المتزوجة ولا المعتدة من طلاق رجعي ولا مخطوبة الغير الذي أفيد في خطبته قبولا. وهذا يعني إن المرأة المتزوجة أو المعتدة من طلاق رجعي أو مخطوبة الغير لا يجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا. وأما المرأة التي يجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا هي المتوفى عنها زوجها قبل انتهاء عدتها. فهذا هو المشروح في باب السنة في العدد المقبل إن شاء الله، تكملة لما جاء في هذا العدد. في أسئلة الحقيقة معنا متعلقة بهذا الموضوع. نعم تفضل. إذا مات جزاك الله خير. الكلام ده يعني كله معظمه تقريبا موجود في هذا في المقال، لكن لا مانع من بيانه لأن في سؤال أيضا عن شيء واحد في هذا المقال. إيه الفرق بين المتوفى عنها زوجها والمطلقة في العدة؟
هناك فروق. أهم هذه الفروق أن المتوفى عنها زوجها تعتد من تاريخ الموت، والمطلقة تعتد من تاريخ العلم. المطلقة تعتد من تاريخ العلم. يعني أتصور أن رجلين مسافرين، واحد مات والتاني طلق زوجته في وقت واحد، والأخبار بتنتقل، فتأخرت الأخبار 3 أشهر، فلمات زوجها عرفت بعد 3 شهور، يبقى باقي لها في العدة 1 شهر و10 أيام. المطلقة عرفت بعد 3 شهور، تبدأ العدة من تاريخ العلم. إيه الفرق؟ هو نفس الفرق اللي حيأتي غير المدخول بها، وهي مطلقة ملهاش عدة، وهي مات عنها زوجها لها عدة 4 أشهر و10، نفس الفرق. السبب ايه؟ ان الغائب يا اخواني قد يكون الغياب مفتعل. يعني مثلا واحد عليه قضية فبيجي البيت خلسة، كل ما يسأل عنه اهل البيت يقولوا فين؟ مسافر، ما بيجيش. لا ما بيجيش. طيب هذا المسافر مسافر ولكنه يأتي إلى البيت خلسة، ممكن يجمع زوجته؟ يبقى إذن طالما أن الزوجة لا تعلم بطلاقها منه فستسلم نفسها له. فلو تصورنا أنه غائب وطلق والزوجة لم تعلم، وجاء في هذه الفترة وهي لسه ولغمت لا تعلم بالطلاق، يبقى يمكن أن يجامعها عندئذ، لا تكون عدة المطلقة إلا من تاريخ العلم. أما المتوفى عنها زوجها فحملوه على الأعناق ودفنوه في التراب، فالعدة تبدأ من تاريخ الوفاة وإن تأخر العلم. لو ما عرفتش إلا بعد 6 أشهر يبقى مرت عدتها، والعدة لا تقضى، عدة الوفاة لا تقضى. فالمرأة غير المدخول بها، قد يدخل بها زوجها بغير إعلان ثم يموت. اللي عارف الدخول مين؟ هو وهي بس. فتكتم حياء أو كذبا. من أجل ذلك احتاط الشرع فلم يعلق العدة على أمانة امرأة تخون في عدتها أو تصدق. من أجل ذلك جعلت العدة للمرأة غير المدخول بها إن مات زوجها كالتي دخل بها زوجها وهي ليست بحامل. 2 زي بعض. الله يبارك فيه. بعد ذلك انها بقيت على حالها مطلقة وتزوجت واحد تاني من 10 المبشرين بالجنة، هو عبد الرحمن بن عوف، وانجب منها ولدان، ثم مات عنها وتزوجها عمرو بن العاص، وماتت عنده بعد 1 شهر من زواجها. شوفوا الازواج، عبد الله بن رواحة وزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وعمر بن العاص، اللي ميزان حسناته فيه كل اهل مصر. عمر بن العاص ميزان حسناته فيه كل اهل مصر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدال على الخير كفاعله، وما دل مصر على الإسلام إلا عمرو بن العاص. السائل صاحب هذه الورقة شافني زوغت فأراد أن يزنقني زي برضو الشيخ كده، بيقول: نرجو إيضاح عدة المرأة في الحالة 6 النادرة، وهي إذا طلقت وتأخر حيضها. إحنا ذكرنا حالات العدة كام؟ 5. أنا كاتبهم في المقال 6 وزوغت من 6. السادسة: امرأة طلقت فلم تر حيضة، طلقت
فلم ترى حيضة، لم ترى الحيض بعد الطلاق، امرأة طلقت فلم ترى حيضة، مش تأخر حيضها، لا لم ترى حيض، هذه تتربص كام علشان تنتهي العدة؟ تتربص 9 أشهر مدة الحمل، فإن لم تضع اعتدت عدة آيسة 3 أشهر، يبقى تعتد بكم؟ بسنة، بسنة 9 أشهر حتى يثبت الإياس، الإياس، إما أن تضع الحمل وإلا فيكون ثبت الإياس، ثم تعتد بعد ذلك 3 أشهر إذا لم ترى الحيض. الأسئلة يعني مش عايزين أسئلة كتير. سائلة أو سائل يقول: هل ينطبق على أم كلثوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: امرأة طلبت الطلاق بغير بأس فحرام عليها الجنة؟ الجواب يا إخواني، هذه اسمها قاعدة الوعد والوعيد، الوعد والوعيد، وقاعدة الوعد والوعيد هي أول قاعدة حدث فيها الاختلاف في الإسلام، ووقع فيها فرق الضلال على أقسام، فالخوارج أنفذوا الوعد، أنفذوا الوعيد وعطلوا الوعد، والمرجئة أنفذوا الوعد وعطلوا الوعيد، وأهل السنة أنفذوهما معا فقالوا هو في المشيئة، يعني اللي فعل ذنب عليه وعيد في المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه. فأم كلثوم بنت عقبة صاحبة الأفضال الكثيرة أسلمت وعذبت ومنعت، فلما وجدت بابا مفتوحا خرجت وهربت، ثم تداركتها رحمة رب العزة بقرآن ينزل، ثم كانت عند هؤلاء الأزواج نحاسبها على كلمة وقعت منها، أين تذهب تلك الكلمة في بحار حسناتها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام جاءت المرأة تقول له: يا رسول الله، الرجال يخرجون معك إلى الجمع والجماعات ويخرجون معك إلى الغزوات ولهم على ذلك الأجر الجزيل، فماذا لنا؟ قال: اعلمي يا امرأة وأعلم من وراءك أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. فهذه كمات عندها من الأزواج عبد الله بن رواحة، ومن ثاني؟ لا، مات عندها من ثاني؟ عبد الرحمن بن عوف. مات عندها من الأزواج 2 من هؤلاء الخيرة، ولها مثل أجرهما، ولا شك أنها لها الأجر عند الزبير وعند عمرو بن العاص. فإذا وضع ذلك في بحر حسناتها أذابه الله رب العالمين، لأنها تتعرض إلى حسنات ماحية، وقولها من المصائب المكثرة القيود التي قيدت بها في الإسلام وفتنت في دينها فلم تفتتن، وهي فتاة صغيرة تريد أن تحيا كما يحيا سائر الفتيات من أمثالها. فأم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أجرها جزيل وفضلها عميم، والقرآن نزل في حقها، فأي فضل ومنقبة أعلى من ذلك. سؤال في ورقة طويلة، السؤال: سائلة بتشكو من مسابقة مجلة التوحيد، ونحن نعلم ان الشكوى عميق، الشكوى عامة، لكن يا اخواني فتح الكتب والاتجاه اليه هتستفيدوا منه خيرات كثيرة اكثر من الجوائز، فالطريق الصواب مش ان انا اقعد اسأل الناس، لان انا الجأ الى الكتب، ولذلك وضعت الاسئلة بهذه الغرابة لنبحث في الكتب لا لنسأل في الدروس عنها. نبحث في الكتب، وان شاء الله من سيكتب له الفوز هو الذي بحث اكثر وان لم يأخذ جائزة دنيوية. واللي ينال الجائزة يبقى رب العالمين اذن له في ذلك النفع الدنيوي، لكن مطلوب ان المكتبات تعمر، وان الكتب تفتح، وان الدراسة في الصيف هذا تستمر وتكثر. انا هقرأ السؤال بتاعها كما جاء. نحن نحب جماعة انصار السنة ونرى انها انقى الجماعات واصفاها، وان شاء الله احبها الى الله سبحانه، ولكني لا اريد ان اعقد الولاء والبراء لجماعة معينة واعادي الاخر ما دامت العقيدة واحدة، ونأخذ من كل جماعة ما اشتهرت به وكان صحيحا وعليه الكتاب والسنة، مثل مثلا جماعة الإخوان الطواقة إلى الجهاد ونحن كذلك، ولكننا نترك لهم التراخي في اتباع السنة. واعتذر للإطالة، ولكن لي سؤال يا شيخنا، أليس انفصال الأمة وتقسيمها إلى جماعات يعد إحدى مداخل أعداء الله للإساءة إلى الإسلام؟ وهل يجب لتمام الالتزام لانضمام لجماعة معينة وعقد الولاء والبراء عليها، أليس من الواجب أن نكون من أنصار لا إله إلا الله والعمل لها جميعا، ويسمى المبتدعون عصاة؟ والله إن القلب يحترق حين ندخل مسجدا، وخصوصا مساجد الجامعة، ونرى المسجد به جماعتين مقامتين أو عدة حلقات، وكل فرقة تنضم لحلقاته، فنريد من سيادتكم رأيكم في هذا. إخواني، ينبغي أن نعلم أن الدعوة إلى الله واجب أمة بأفرادها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا واجب، واجب على النبي صلى الله عليه وسلم وكل من تبعه. والجماعة التي تعقد الولاء والبراء على اسمها تفقد مشروعية تكوينها. يعني سائل من السودان أرسل إلى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية سؤالا عن حكم الانتماء إلى جماعة أنصار السنة في السودان. السائل سوداني وبيسأل في السودان، فاللجنة أجابت السؤال كالآتي، قالت: جماعة أنصار السنة المحمدية بمصر والسودان جماعة لا تعقد الولاء والبراء على الاسم، فالانضمام إليها مشروع. كلام ده معناه أن الجماعة هذه إذا عقدت الولاء والبراء على الاسم يبقى تفقد المشروعية. اللي يقول انا من انصار السنة يبقى حبيبي، واللي بيقول انا مش من جماعة انصار السنة يبقى مش حبيبي. عقد الولاء والبراء، لا يجوز عقد الولاء والبراء على الاسماء الا اسم الاسلام، الا اسم الاسلام. وكل جماعة تعقد الولاء والبراء على الاسم تفقد مشروعية تكوينها. هذا يعني يا اخواني أن هذه الجماعات مدارس دعوة وليست جماعات تمكين، وهذه مسألة أريد أن تكون واضحة في الأذهان. طريقنا القرآن والسنة بمنهج سلف الأمة، طريقنا قرآن وسنة بمنهج سلف الأمة، هذا هو الذي نوالي عليه ونفارق عليه. أما الأسماء فهي ضرورة عمل، ضرورة عمل. عندما أنشئ مسجد وأنظم عمل دعوي، أقول العمل الدعوي الذي ليس له اسم، إن قلت تحت اسم الإسلام فالإسلام اسم واسع ينضوي تحته من الفرق 73، منهم 72 ضالة. يبقى إذن لابد لتنظيم العمل من وضع الاسماء، فاذا شد الاسم بصري فجعلت الولاء والبراء عليه فقد افقدت عمل المشروعية. انتبهوا انتبهوا لها جيدا، الولاء والبراء على الاسلام، على القرآن والسنة، على منهج سلف الأمة، لا على الأسماء، لا على الأسماء. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع بمهاجر وأنصاري، وإن كانوا من العبيد من ضعاف القوم، قد اقتتلوا على ماء، فقال أحدهم يا للأنصار، وقال الآخر يا للمهاجرين، قال دعوها فإنها منتنة. هي ايه؟ الاسماء انصار ومهاجرين، والله عقد الولاء والعصبية عليها. يبقى اذا انتهاج الاسماء امر مشروع، والعصبية اللي بمعنى عقد الولاء والبراء على الاسماء منتنة، منتنة امر ممنوع. فينبغي ان يتنبه لذلك ان عقد الولاء والبراء على غير اسم الاسلام يفقد المشروعية. انا من انصار السنة وبعمل للدعوة الى الله، رجال انصار السنة عندما اخطئ يردوني، ليه؟ لان لنا اصل، لنا اصل القرآن والسنة بفهم سلف الامة. لكن لا يكون المرجع في زعامة ولا في قيادة اسست الجماعة، انما المرجع في ايه؟ قرآن وسنة بفهم سلف الأمة. لما يأتي واحد يقول يا أخي أنت بتقول الكلام ده ورؤساء الجماعة اللي قبلك ما كانوش بيقولوا هذا، نقول لا تحاكمني إلى أقوال رؤساء، إنما حاكمني إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، فذلك هو الأصل الذي نرجع إليه والذي نعقد الولاء والبراء عليه. فالسائلة جزاها الله خيرا ينبغي أن ينتبه إلى هذا الكلام. وطبعا السؤال في عدة جزئيات، لكني اردت ان اجيب، ان اجيب على هذا السؤال الاجابة العامة التي تشمل جزئياته ان شاء الله. يقول عندي اشكال منذ سنتين، وانا سمعت النساء كنا عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما سمعنا بمجيء عمر قمنا ابتدرنا الحجاب، فهل كنا واضعات الحجاب عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وخاصة عمر الخطاب عندما لاحظ ذلك قال يا عدوات انفسكن تهبنني ولا تهبن الرسول صلى الله عليه وسلم الى اخره، فارجو توضيح. قمنا فابتدرنا الحجاب، يعني دخلنا من وراء وراء الحجاب وراء الستر. السؤال يقول ان يسمح الاخ أن يسمح الأخ لأخوه إلا ألا يعد سببا كافيا لفسخ العقد أو الخطبة؟ إلا يعني أخ تقصد الخاطب، خاطب يرى خطيبته، يسمح الأخ يعني الخاطب لأخويه أن يرى خطيبته دون علمها، ألا يعد هذا تلصصا؟ يعني هذه هذا الأمر نحن ننهاهم عنه، لكن لا نقول بأن هذا سبب يكفي لفسخ الخطبة. يقول قلت أن البيت هو مكان المبيت وأن الغرفة أوسع من البيت، فما يسمى المكان المتسع؟ وهل هناك اختلاف بين مكان المبيت والبيت؟ وقول الله عز وجل الله على الناس حج البيت حج البيت، يعني عندما نقول مسجد بيت الله، لكن عندما تأتي الحجرة والبيت معا في لفظ واحد، الحجرة والبيت معا، فيقصد بالبيت مكان البيتوتة، وبالحجرة المكان المحجور المحاط بسور يدخل منه. امرأة حامل طلقها زوجها في الشهر الثالث او الثاني، فتعمدت يهض نفسها لتزوج من اخر، ما عدتها وموقف الخطاب؟ طبعا عدتها انتهت بوضع الحمل، لكن هي قد اجرمت واثمت باجهاض نفسها. يعني السائل بيقول أرجو السماح باللقاء بعد العشاء لأمر هام لا تكفيه الورقة لعرض. علي كفارة يمين، فهل يجوز أن أضع ما يكافئ إطعام 10 مساكين في صندوق كفالة اليتيم؟ هل يجزي عن ذلك؟ لا يجزي، لا يجزي. الإطعام معناه إطعام، معناه إخراج الطعام للفقير، لكن ليس مقصود الإطعام أنك تجيب الفقير لبيتك تأكله، ولا أن تخرج الطعام إليه ناضجا، إنما تخرج الطعام إليه وهو يعده، وهو يعده، يعد اليوم، يعد غدا. أما إخراج المال فهذا توكيل، إخراج المال هذا توكيل، فإن أردت أن توكل جماعة اديهم المال وقل هذا المال كفرة يميني وهم يكفروا عنك. وأرجو توضيح ما يكفي إطعام 10 مساكين، وهل يجوز صيام رغم أن يستطيع أو عند القدرة على دفع ما يكفي إطعام 10 مساكين؟ الصيام 100 يوم لا يكفر عن يمين واحد للقادر، هذا كالتيمم لواجد الماء، التيمم لواجد الماء لا يصلح أن يصلي به، لكن كذلك الصيام بالنسبة للمستطيع للإطعام. يقول وإذا صمت فهل يجوز أن يدفع للصيام 13 و 14 وكل ثواب الأيام البيض، يعني يكون له ثواب كفارة اليمين وإذا وتعمد الأيام الفاضلة. وهل الإطعام المسكين مباشرة وذلك بالفعل واجب أم يجزئ دفع ما يعادله؟ طبعا أجيب عن هذا السؤال، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم كم هذا من أوسط مطلوب عليكم، يعني بيحسبها الإنسان بقدر طعامه، يختلف هذا بين الغني، بين غني وفقير، فالغني بيأتي بالطعام الذي يأكله والفقير بالطعام الذي يأكله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم وبركاته.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فقد استمعت مثلكم إلى كلام الشيخ الذي تكلمه أولا عن مسائل تتعلق بالنساء وبعدة المرأة حين يموت زوجها أو حين يطلقها أو غير ذلك، وكلامه هذا ذكرني بشيء، وهو أنه في عهد الشيخ حامد رحمه الله كان في دعوة في الصحافة بتقول إيه، علموا البنات في المدارس مسألة الجنس، وهذا نقلوه عن الغرب، يعني البنت كان هذه الدعوة، وأظن في ناس إلى الآن يقولون بها، يعني البنت تتعلم وهي في الإعدادية مثلا أو في الثانوي تتعلم مسائل الجنس عشان ما تبقاش جهلة، وسموا هذا ثقافة نسوية، يعني هذا من ضمن الثقافة التي تحتاج إليها المرأة. فكان تعليق الشيخ حامد الله يرحمه في هذه الأيام، ولا زال هذا التعليق صالح أن يقال في كل زمن، يعني قال لهم أنتم عاوزين تعلموا البنت الجنس، هل الجنس ده يحتاج إلى تعليم؟ طب مين علم الناقة وعلم الجمل هذه المسألة؟ مين اللي علم الكلب والقطة وعلم الطائر؟ هذه مسألة لا تحتاج أبدا إلى تعلم، الناس بفطرها تعرف المسألة دي، لكن أنتم تبغون الفساد في الأرض، أنتم يا أصحاب هذه الدعوة تبغون الفساد، لا تبغون أبدا صلاح المرأة ولا صلاح الرجل. المسألة الجنسية هذه لا تحتاج أبدا إلى تعلم، زي مسألة الطعام والشراب، هتعلم واحد إزاي يأكل؟ أنت ضع أمامه الأكل ثم انظر كيف يأكل، هو يأكل على طول، فأنت مش محتاج أن تبذل جهد في هذه المسألة، لأن أصحاب الشهوات يريدون أن تميلوا ميلا عظيما. فأنا بقول إيه؟ بقول إن هي دي الثقافة النسوية التي ينبغي أن يعلمها هؤلاء الجهلة، يعني تعرف المرأة مثلا العدة، وتعرف الحيض، وتعرف أشياء تتعلق بما يهمها هي، يعني ورد أن المرأة في نساء جئنا إلى النبي عليه السلام وسألناه عن الحيض، فقالوا يعني متى نعرف، يعني واحدة بتقول متى نعرف، معنى الكلام كده متى نعرف أن الحيض انتهى، يعني المرأة لما بيجي لها الدورة بينزل منها دم وبعدين بيستمر معها. في نساء يعني قيل ان اعلى مدة للحيض 15 يوم، لكن في نساء بتقعد الحيض عندها يوم واحد، وفي امرأة اثنين، وفي ثلاثة، وفي اربعة. فالمرأة عاوزة تعرف، المرأة التي سألت النبي عليه السلام عاوزة تعرف مدة الحيض قد ايه، هل هي مدة زمنية محددة والذي تتعلق بكل امرأة. فقال لها يعني اذا رأيتي يعني هاتي كرسفة يعني حجة قط، ثم امسحي بها الدم، فإن رأيتيه أصفر أو أبيض فقد انتهى الحيض، وإن رأيتيه أسود يبقى الحيض مستمر. فدلها حتى المرأة يعني ألحت في السؤال، قالت كيف أصنع؟ ففي الحديث أن السيدة عائشة جرتها كده وقالت لها تعالي أنا أعرفك لأنها امرأة مثلها. فهذا الحديث يدل على أن المرأة كانت عاوزة تعرف ما يتعلق بمسائل الحيض، والنبي لم ينكر عليها هذا، بل علمها الطريقة التي تعرف منها ان دم الحيض انتهى. ايضا ام حبيبة رضي الله عنها برضي لها موقف يتعلق بفقه النساء وعلمهن بالاحكام الشرعية. يعني ورد ان ام حبيبة وهي بنت ابي سفيان، لما مات ابوها سفيان بعد 3 أيام قالت ناولون المكحلة، هاتوا المكحلة عشان أتكحل، والمعروف أن الكحل ده نوع من الزينة، فقالوا لها يعني كلام، فهي قالت لهم ما لي حاجة إلى الكحل، ولكني أردت أن أنهي حزني، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. فدي أمثلة تدل على أن المرأة ينبغي أن تطلب العلم الذي يتعلق بها، تعرف العدة وتعرف الحيض وتعرف النفاس وتعرف كيف تصنع حين تأتيها أشياء تتعلق بها. هو ده الثقافة النسوية، لكن الثقافة النسوية أنها تعرف مسائل الجنس هذا من الجهالة والعياذ بالله. وأيضا بيعرضوها لأشياء كما سمعنا في الكلام، بيعرضوها لأشياء تضرها ولا تنفعها، فهم أعداء لها. الناس اللي بيدعوا أنهم أنصار المرأة والمرأة مش عارف إيه وتحرير.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.